بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في ما يتعلق بالكلام حول التعليق على مسائل العقيدة الواسطية. وقد ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقيدة الواسطية بجملة من المسائل، سنستوعب بعضها فيما بما يتناسب مع المقام والوقت المتاح. قال رحمه الله تعالى: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. هذه المسألة من المسائل الكبار التي يذكرها أهل العلم، وهي ما يتعلق بحديث الافتراق، وهو ما ذكره شيخ الإسلام هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي بعض الأحاديث: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث يسمى حديث الافتراق، والوقفة معه ستكون من جهتين: من جهة ثبوته وصحته، ومن جهة دلالته ومعناه. أما من ناحية ثبوته وصحته فأهل العلم مختلفين في دلالة هذا الحديث، في ثبوت هذا الحديث. منهم من يصحح هذا الحديث بمجموع طرقه ورواياته، ومنهم من يضعف هذا الحديث. وسواء حتى الذين قالوا بتضعيف هذا الحديث، قد دل على معنى هذا الحديث حديث أخرى في الصحيحين دلت على معناه. حتى على القول بضعف الحديث هناك أدلة تدل على صحة معناه. وقد جاء حديث الافتراق من عدة طرق، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. أيضا جاء من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وهذا الحديث أخرجه أحمد أيضا وأبو داود وغيره. أيضا جاء حديث الافتراق من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حدو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الترمذي. وفي رواية لهذا الحديث: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما هي عند الحاكم. وهذا الحديث بشواهده ورواياته صحه جمع من أهل العلم، منهم ابن تيمية والشاطبي والألباني وغير وأكثر أهل العلم على تصحيح هذا الحديث. وبعض أهل العلم قد عدوا هذا الحديث من الأحاديث المتواترة تواتر معنوي، قد عدوا من الحديث المتواترة تواترا معنويا، منهم السيوطي والكتاني وغيرهم. وحتى من ضعف هذا الحديث من أهل العلم، من ضعف إسناده، فإن معناه قد صح وجاء في أحاديث صحيحة، بعضها في الصحيحين وغيرها، فقد جاء في الصحيحين ما يدل على معنى هذا الحديث، وذكر فيه أن طائفة واحدة من الأمة قائمة بأمر الله، دل على أن طائفة واحدة قائمة بأمر الله وما عداها من الطوائف ليست قائمة بأمر الله. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، كما في البخاري ومسلم. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، دل على أن هناك طائفة من هذه الأمة قائمة بأمر الله، وباقي الطوائف من هذه الأمة ليست قائمة بأمر الله، وإنما عندها من الخلل ما يجعلها لا توصف بأنها قائمة بأمر الله. هذا ما يتعلق بحديث الافتراق من ناحية الرواية. إذا مر معنا أن حديث الافتراق جاء من عدة طرق للصحابة، وأن جمع من أهل العلم صححوه كابن تيمية والشاطبي والألباني وغير من أهل العلم، أو كثير أو أكثر أهل العلم، وأن بعض أهل العلم اعتبر حديث الافتراق من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا كما جاء عن السيوطي والكتاني. ومن ضعف هذا الحديث من أهل العلم، طبعا تصحيح الحديث وتضعيفه محتمل، مسألة خلافية بين أهل العلم، خلاف سائغ، من ضعف حديث الافتراق فإنه يقال له أن إن معناه جاء في أحاديث أخرى تدل على أن طائفة قائمة بأمر الله وغيرها من الطوائف من هذه الأمة ليست قائمة بأمر الله، كما في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وسيأتي مزيد بيان لها. هذا من ناحية ثبوت الحديث أو ثبوت حديث الافتراق، لأن حديث الافتراق الخلاف فيه كثير بين أهل العلم. حديث الافتراق من ناحية الدراية، من ناحية معناه، هناك بعض المسائل المرتبطة بمعنى حديث الافتراق، لأن بعض الناس قد يفهمه على غير وجهه. من ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: ستفترق هذه الأمة، أي أمة يقصد؟ أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ أمة الإجابة يقصد الأمة الإسلامية، أما أمة الدعوة فتشمل المسلمين واليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوتهم جميعا، جاء للناس جميعا. المقصود أمة الإجابة، أي الأمة المنتسبة للإسلام. ستفترق الأمة المنتسبة للإسلام إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كما سيأتي معنا. أيضا من المسائل المرتبطة بهذا الحديث قوله في الحديث 73 فرقة أو 73 ملة، تحديد هذه الفرق بأنها 73 أو 72 غير سائغ على وجه الحصر والتحديد والتعيين، بمعنى لا يصح لأحد من أهل العلم أن يأتي ويقول 73 فرقة هم كذا وكذا وكذا ويعدد لنا 73، لأن دخول هذه الفرق التي عينها في هذا الحديث دخول مظنون غير صحيح، وإنما جاءت على سبيل العموم أنه ستكون هناك 73 فرقة، بمعنى أن كل من خالف الطريقة الصحيحة سيكونون على 73 فرقة على سبيل التقسيم العام، ليس على سبيل التعيين لأفرادها. لكن من أصول هذه الفرق العامة ما يكون من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والخوارج والرافضة ونحو ذلك ممن ينتسب الإسلام، هم يدخلون في هذه الفرق، لكن تحديد هذه الفرق بأنها 73، لأن بعض من ألف في الفرق الإسلامية قال الفرق الإسلامية هي 73 فقط وبدأ يعددها بناء على هذا الحديث، هذا غير صحيح، لأن الفرق لا تزال تتجدد، قد تستحدث فرق جديدة فإنها غير محصورة بفرق معينة وإنما يقال كل من خالف الفرقة الصحيحة أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة فإنه من 73 فرقة على غير سبيل التعيين، على غير سبيل التعيين. هناك تفصيل قد لا يتسع له المقام في تراتيب كتب الفرق ونحوها، بعض من يرتبها على أصول الإيمان ويذكر تحتها الفرق، ومنهم من يرتبها على ظهور هذه الفرق ويذكر أصول كل فرقة معها. من المسائل المرتبطة بحديث الافتراق أيضا، وهو من أكثر المسائل إشكالا عند بعض الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. ما معنى كلها في النار؟ أي كلها تستحق دخول النار، وليس معنى ذلك أن كلها مخلدة في النار، معناه كلها تستحق دخول النار، عندها انحرافات وأخطاء تستحق بسببها دخول النار. لأنه على المعنى الثاني الذي يفهمه بعض الناس كلها خالدة في النار أو مخلدة في النار، هذا يدل على أنها كافرة ليست مسلمة، لأنها لو كانت مسلمة لما استحقت دخول النار. والمعنى الصحيح أن كلها في النار أي كلها تستحق دخول النار، قد يعفو الله عنها، قد يتجاوز عمن يستحق دخول النار كما وعد الله بذلك في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كلها في النار أي كلها تستحق دخول النار، كلها تستحق دخول النار ومتوعدة بدخول النار، وليس المراد أنها خالدة مخلدة في النار، لأن قد يكون هناك مانع من موانع تخليدها في النار كالجهل أو التأول إذا كان سائغا ونحو ذلك من موانع دخول النار. قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، أي أن الفرقة الناجية التي تستحق النجاة من النار هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الجماعة، بأنها الجماعة. وما هي الجماعة؟ الجماعة هي ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة هي ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وجاء بيانها أيضا في الرواية الأخرى من روايات الحديث، هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذه علامة الفرقة الناجية. إذا أردت أن تعرف أي الطوائف على الحق وأيها على غير الحق، أو أي الطوائف هي الطائفة الناجية وما عداها ليس بناج، فانظر من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الناجي، وهو الطائفة المنصورة، وهو الفرقة الناجية. ومن كان بخلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه فإنه ليس من الفرقة الناجية، بل من الفرق المتوعدة بدخول النار التي تستحق دخول النار. هذا هو الضابط، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وبذلك تستطيع أنت يا طالب العلم أن تميز جميع الأشخاص وجميع أهل العلم وجميع المنتسبين للإسلام أو للعلم، هل هو على طريق صحيح أم لا. تنظر إن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على الطريق الصحيح، وإن كان مخالفا لهذا الطريق فإن فيه من الانحراف بقدر ما فيه من المخالفة، فإن فيه من الانحراف بقدر ما فيه من المخالفة. أيضا من مما يمكن أن يقال في حديث الافتراق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا في العقيدة الواسطية، قال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته، ومر معنا أن المراد أمة الإجابة، أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، يعني كلها تستحق دخول النار إلا واحدة وهي الجماعة كما جاء في بعض الروايات. وفي حديث عنه أنه قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا هو الضابط في معرفة من كان على الحق ممن ليس كذلك. والرواية الصحيحة الثابتة هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، بدون لفظ اليوم، بدون لفظ اليوم. لفظ اليوم ورد عند الحاكم لكن فيه ضعف، والصحيح بدون لفظ اليوم، كما جاء كما عند الترمذي. الترمذي جاء عنده من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وهذه رواية صحيحة، ورواية الحاكم فيها ضعف التي فيها لفظ اليوم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وإن كان معناها صحيحا، المعنى صحيح، لكن إسنادها فيه ضعف. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. يبدو الصوت يشوش علينا، لا ممكن تنبههم. في تشويش الصوت، أظن لو علمنا كان جعلنا استراحة مرة واحدة للجميع. سنختم بعد قليل، يأخذون راحتهم يعني إذا رأوا. طيب، قال ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وهنا مسألة: متى توصف الجماعة بأنهم من أهل السنة والجماعة؟ تعلمون أنه كثر الخلاف في الزمن المتأخر في وصف بعض الجماعات بأنها من أهل السنة والجماعة أو ليس كذلك. بعضهم يدخل بعض الجماعات في أهل السنة والجماعة، وبعضهم يخرجها، وبعضهم نحو ذلك. متى يصح أن نصف جماعة من الجماعات بأنها من أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة لهم إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فيقصد به من انتسب للإسلام ممن عدا الرافضة، غير الرافضة، فيقال هذا من الرافضة وكل من عداه يعتبر من أهل السنة والجماعة. هذا بالإطلاق العام، هذا من ناحية الإطلاق العام. أما الإطلاق الخاص فإنه يقصد بأهل السنة والجماعة من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو كما ذكر شيخ الإسلام المتمسك بالإسلام المحض، المحض الخالي من الشوائب، المتمسك بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هذا أهل السنة والجماعة. فيخرج الأشاعرة، ويخرج المعتزلة، ويخرج الصوفية، ويخرج الماتريدية، ويخرج الخوارج، ونحو ذلك من سائر الطوائف. إذن أهل السنة والجماعة لهم إطلاقان: الإطلاق العام ويقصد به كل من سوى الرافضة، فيقال هذا من الرافضة و من عداه من أهل السنة والجماعة. الإطلاق الآخر يقصد بأهل السنة والجماعة من تمسك بالإسلام المحض، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقصد به أهل السنة والجماعة من كانوا على نفس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيخرج الأشاعرة، ويخرج المعتزلة، ويخرج الماتريدية والصوفية والخوارج، ونحو ذلك من سائر الطوائف. بهذان الإطلاقان يعرف طالب العلم متى يصف، يعني قد تجد بعض أهل العلم يصف الأشاعرة بأنهم من أهل السنة والجماعة، صحيح هم من أهل السنة والجماعة بالمعنى العام ليس بالمعنى الخاص، بالمعنى العام أي أنهم منتسبين الإسلام ليسوا من الرافضة، هذا المعنى العام. أما المعنى الخاص فلا ينطبق وصف أهل السنة والجماعة إلا من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الإسلام المحض الخالص عن الشوب، كما ذكر ابن تيمية هنا. نعم. لا يدخل الإطلاق العام، نعم يدخلون ما داموا منتسبين إلى عند السلف. طبعا هذا الإطلاق عند السلف يطلق عليهم من أهل السنة والجماعة بالمعنى العام، إلا من اعتبر أن الزيدية من جنس الروافض، لأن الروافض أنواع من أشدهم غلوا وفسادا الاثنى عشرية، الرافضة الاثنى عشرية هم الأظهر في ذلك. قد يوجد من طوائف الشيعة من هو قريب، لا يوجد عنده سب للصحابة ونحو ذلك، من هو أقرب بكثير من الروافض الاثنى عشرية، على تفصيل في أنواع الروافض. كذلك المعتزلة، الأباضية، الأباضية من جنس الخوارج يعني يدخلون في نفس. المراد أن أهل السنة والجماعة كل من عدا الرافضة فهو من أهل السنة والجماعة، كل من عدا بالمعنى العام، كل من عدا الرافضة. أما الإطلاق الخاص فلا يوجد إلا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من كان على مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الإطلاق الخاص. هذا باختصار ما يتعلق بإطلاق أهل السنة والجماعة بالمعنى الخاص والمعنى العام، لأنه قد يشكل على كثير من الناس. قال ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، أي في أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. طبعا يصف أن أهل السنة والجماعة قد يولد فيهم العلماء والعباد والصالحين ونحو ذلك من الصفات المعروفة. قال: وفيهم الأبدال، وفيهم الأبدال، والأبدال اختلف أهل العلم في معناها، وأقرب معنى لها هم من يقوم بتجديد الدين، يبدل أمر الدين ويحيي من دثر منه أو ما غاب عن الناس منه. فكل من قام بإحياء الدين فهو من الأبدال، وكل من جدد الدين فهو من الأبدال. وإن كان لا يصح حديث في الأبدال كما قال ابن القيم رحمه الله، حديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة، لا يصح حديث في الأبدال، لكن المعنى، معنى الأبدال هو كل من يقوم بتجديد الدين، المجددين للدين هم من الأبدال الذين يبدلون حال الدين من الاندثار إلى الظهور والنشر بين الناس. قال: وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، كنحو الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك والشافعي ونحو ذلك من أئمة العلم والدين الذين اتفق الناس على هدايتهم ودرايتهم. قال بعد ذلك: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. ومر معنا في أول العقيدة الواسطية قول ابن تيمية: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. المنصورة مر معنا هناك الاستدلال لهذا الأمر، وأن هذه الطائفة منصورة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: منصورين، كما جاء في الحديث. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ومر معنا الكلام حول لفظة لا يضرهم، وأن الضرر يختلف عن الأذى، قد يتأذى الإنسان لكنه لا يتضرر، ولذلك أهل السنة والجماعة لا يتضررون لكنهم قد يتأذون. وذكرنا مثال لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، ما قال لم يؤذي شيء، قد يتأذى، قد يتصيبه عقرب أو تقرص عقرب أو نحو ذلك، لكنه لا يتضرر إن كان ممن قال هذا الدعاء. نعم نعم، هذا الاستثناء، الاستثناء في هذا، في هذه الآية ذكر بعض العلم أنه استثناء منقطع، استثناء منقطع بمعنى أن الأذى ليس من جنس الضرر، ليس، وإنما لا يضروكم ولكن أذى أو بل أذى، يعني سيصيبكم أذى لكن لا يصيبكم ضرر، لن يضروكم. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهنا وقفة لك يا طالب العلم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ما الفرق بين من خالفهم وبين من خذلهم؟ من خالف هو من الأعداء الظاهرين، لا يضرهم أعداؤهم الذين خالفوهم، ولا من خذلهم أي من الأقربين الذين معك خذلوك لم ينصروك. إذن أهل السنة والجماعة لا يضرهم أعداؤهم الذين خالفوهم، ولا يضرهم حتى من انتسب لأهل السنة والجماعة ممن خذلهم ولم يقم بنصرتهم، فإنهم لا يتضررون من كلا الطائفتين. وفي هذا إشارة لك يا طالب العلم بأن تلزم الحق ولو خالفك أعداؤك، وهذا ظاهر، وأشد من ذلك لو خذلك أصحابك لو خذلوك لا يجعلك ذلك تتنازل عن مبادئك ودينك واستقامتك، حتى لو خذلك الأقربين منك. صحيح أن هذا مؤلم، لكنه ليس عذرا ومبرر لك أن تترك ما أنت عليه من الاستقامة والدين وطلب العلم بسبب خذلان الأقربين. لا شك أن فيه مرارة، كما قيل: وظلم ذوي القربى أشد مرارة على المرء من وقع الحسام المهندي. فيه مرارة وألم أن يخذلك القريب، لكن وطن نفسك على أن تثبت على الحق ولو خالفك الناس كلهم، وطن نفسك على الثبات على الدين ولو انتكس الناس كلهم، وطن نفسك على السير إلى الله وابتغاء مرضاته ولو خذلك من خذلك، سواء من المخالف أو من القريب، لأنه أحيانا قد يخذلك صاحب لك كنت أنت وإياه تطلبون العلم فيتعثر في الطريق ولا ينصرك في طلب العلم أو يعينك على ذلك. امضي في طريقك بشرط أن تكون متأكد أنك سائر في الطريق الصحيح، بشرط أن تكون متأكد أنك سائر في الطريق الصحيح. إذن أهل السنة والجماعة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ومر معنا مرارا المراد بهذه العبارة أنها إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، أو يكون المراد المعنى الثاني حتى تقوم ساعتهم، الساعة الصغرى وهي الموت، حتى تقوم الساعة. ثم ختم شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية بهذا الدعاء الذي نسأل الله أن يستجيب له ويتقبله، قال: نسأل الله أن يجعلنا منهم، أي من أهل السنة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. اللهم استجب واجعلنا من أهل السنة الذين هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بهذا نكون قد ختمنا ما يتعلق بالكلام حول العقيدة الوسطية بما يتناسب مع المقام. إذا كان هناك سؤال أو استفسار فيمكن. أشير قبل ذلك أو قبل ما ندخل في بعض الأسئلة، بعض الإخوة قد يكون لديه بعض الاستفسارات أو الاستشكالات لم يتسع لها وقت اللقاء والدرس، ممكن إرسال ما يشاء من استفسار إما على الهاتف المحمول الجوال والرقم موجود في مقدمة الكتاب، أو على البريد الإلكتروني، ولعله يتيسر إن شاء الله الإجابة عليها بحسب